إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى النشرة الاقتصادية الأسبوعية، ونستهلها بقرار عدد من الدول استخدام الاحتياطي الاستراتيجي لديها من البترول، وذلك بهدف الضغط على الدول المنتجة والمصدرة للبترول في أوبك زائد لإعادة النظر بمستوى الإنتاج. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر باستخدام 50 مليون برميل من احتياطي البلاد الاستراتيجي من الخام ضمن جهد منسق مع كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وأيضا بريطانيا. وأعلنت الهند أنها ستسحب 5 ملايين برميل من احتياطيها الاستراتيجي، فيما أعلنت بريطانيا أنها سمحت باستخدام 1.5 مليون برميل طوعا من احتياطي القطاع الخاص. كما أعلنت كوريا الجنوبية أنها وافقت على السحب من مخزونها الاستراتيجي على أن تعلن حجم الكمية ومدة السحب بعد مناقشات مع الولايات المتحدة. وتأتي خطوة كبار مستهلكي النفط بالسحب من المخزون بعد أن رفضت منظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف بأوبك زائد طلبات أمريكية متكررة بزيادة إمدادات النفط الخام للحفاظ على زخم التعافي العالمي من جائحة الكوفيد. ورغم هذه القرارات لبعض الدول السحب من مخزونها الاستراتيجي من البترول، صعدت أسعار النفط الخام وبقوة قبل أن تعود وتنخفض نتيجة لظهور متحور جديد من وباء الكوفيد. ووصلت العقود الآجلة لخام برنت أي برميل بحر الشمال في بريطانيا التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وهبطت بنحو $1.70 بما يعادل أزود من 2%، واستقرت عند $80.50 للبرميل تقريبا. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من $2 بما يعادل 2.6% ليصل إلى أزود بقليل من $76 للبرميل. وبدأ تحالف أوبك زائد في أيار مايو من العام 2020 تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9,700,000 برميل في اليوم، وذلك ما يعادل 10% من الإمدادات العالمية بهدف الحفاظ على مستوى معقول من أسعار النفط. ومنذ ذلك التاريخ جرى تقليص التخفيضات تدريجيا إلى نحو 5 ملايين برميل يوميا حاليا، مع التزام بزيادة يومية بمقدار 400,000 برميل في اليوم حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يعتبره المستهلكون غير كافي. وفي أول تعقيب من مسؤول في دولة عضو بمنظمة أوبك على قرار مستهلكين السحب من المخزونات الاستراتيجية، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي: كل البيانات الفنية تشير إلى أن الربع الأول من العام 2022 سيشهد فائضا، وبالتالي لا يوجد منطق في زيادة إسهاماتنا. ووصف المزروعي للصحفيين خلال فعالية شارك بها في معرض إكسبو دبي تحركات كبار المستهلكين أمثال الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهم بالسحب من المخزونات بأنها مسألة تخص كل دولة. أظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 2.1%، وذلك بأعلى بقليل من قراءة سابقة لنفس الفترة توقعت نسبة نمو ب 2%. وحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي وهو مكتب حكومي، تباطأ نمو الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم في الربع الثالث هبوطا من 6.7% حققها في الربع السابق له. وحسب البيانات فإن الاستثمارات الثابتة انكمشت بنسبة 1.1% في الربع الثالث تحت الصفر، بعد زيادتها بنسبة 3.3% في الربع الثاني السابق. في المقابل سجل انفاق المستهلكين في الولايات المتحدة نموا بنسبة 1.7%، أي بأعلى ب0.1% عن القراءة الأولى. وانكمش أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.4% في العام 2020 في عز موجة الكورونا، ويلتمس التعافي خلال العام الحالي بدعم خطط التحفيز الضخمة وتسارع وتيرة اللقاحات. في أجواء النمو الاقتصادي دائما نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تعد 19 دولة بنسبة 2.2% كمعدل وسطي في الربع الثالث من هذا العام، وذلك على أساس فصلي مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته. وبحسب التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع ب 2.1% في الربع الثاني من 2021. وفي الاتحاد الأوروبي ككل الذي يضم 27 دولة بعدما انسحبت بريطانيا منه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في الربع الثالث من هذا العام على أساس فصلي مقارنة ب 2% في الربع السابق له. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى العودة إلى نسب النمو المسجلة قبل جائحة كورونا من خلال استئنافها لجميع الأنشطة الاقتصادية واستمرارها في حملات التطعيم ضد الفيروس للحد من انتشاره. وعلى أساس سنوي صعد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في منطقة اليورو وبنسبة 3.9% في الاتحاد الأوروبي ككل. من جهة أخرى، أشارت البيانات إلى ارتفاع التوظيف في الربع الثالث بنسبة 0.7% في منطقة اليورو وبنسبة 0.8% في الاتحاد الأوروبي، وذلك مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وعلى أساس سنوي ارتفع التوظيف بنسبة 2% في منطقة اليورو و 2.1% في الاتحاد الأوروبي. في إطار التعاون بين الاقتصاد التركي والدول العربية، وقعت تركيا والإمارات هذا الأسبوع 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وجرى التوقيع على الاتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين الجانبين. وفي هذا الإطار وقع البلدان مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات المالية في سياق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي الاتفاقيات الأخرى تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الصندوق السيادي التركي وشركة ميناء أبو ظبي، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أبو ظبي التنموية القابضة والصندوق السيادي التركي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة أبو ظبي التنموية القابضة وهيئة الاستثمار الرئاسي. ووقع البلدان أيضا مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة أبو ظبي وبورصة اسطنبول، وأيضا مذكرة تفاهم حول التعاون بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون إداري وشراكة في الشؤون الجمركية بين البلدين، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا، وأخرى حول التعاون في مجال البيئة بين البلدين. أظهرت بيانات رسمية هذا الخميس ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر خلال أكتوبر تشرين الأول الماضي بنسبة فاقت 200% على أساس سنوي، مع استمرار نمو قياسي بقيمة الصادرات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والتعافي من جائحة الكورونا. وبحسب بيانات لوزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري في قطر أي الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات في الشهر الماضي سجل فائضا بقيمة فاقت 21 مليار ريال، أي أقل بقليل من 6 مليارات دولار. وكان فائض الميزان التجاري القطري سجل 7 مليارات ريال، أي حوالي 2 مليارات دولار في الشهر المماثل من العام الماضي. ويعكس تحسن فائض قطر التجاري تعافي الاقتصاد وتحسن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي الذي يشهد ارتفاعات قياسية بالأسعار. وعلى أساس شهري ارتفع الفائض التجاري لقطر بنسبة قاربت 11%. أما بالنسبة للصادرات القطرية، فأظهرت البيانات ارتفاعا لهذه الصادرات في الشهر الماضي بنسبة فاقت 96% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وبالنسبة للواردات القطرية، فأظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة فاقت 7.5% على أساس سنوي. وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية مع زيادة صادرات موردين كبار مثل روسيا، أستراليا والولايات المتحدة. في لبنان ووسط شح للدولار الأمريكي حيث شهد هذا الأخير إقبالا متزايدا هذا الأسبوع في السوق السوداء، دفع به لعتبة 25,000 ليرة لبنانية، الليرة التي خسرت أكثر من 90% من قيمتها نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الخانقة. إلى ذلك، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادي الشامي الخميس من هذا الأسبوع عن قرب انتهاء المفاوضات الفنية مع صندوق النقد الدولي. وأكد الشامي أن المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت تقريبا، ولقد دخلنا في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي نأمل أن يزور لبنان قريبا. وتجدر الإشارة إلى أن لبنان بدأ في أيار مايو من العام 2020 مفاوضات مع الصندوق حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في آب أوت من نفس العام قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي. ويبحث لبنان لدى صندوق النقد عن خطة للتعافي الاقتصادي والمالي يعقبه تمويل من جانب الصندوق وصولا لمرحلة التعافي الكامل. وعن تأثير عدم انعقاد مجلس الوزراء على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية إن الخطة يجب أن تعرض على مجلس الوزراء أولا لتتم الموافقة عليها. من هنا يقول سيكون هناك تأثير على المفاوضات مع الصندوق إذا لم يجتمع مجلس الوزراء في المستقبل القريب. قدمنا لكم النشرة الاقتصادية الأسبوعية من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. إذاعة الشرق، الأسبوع الاقتصادي.